يضاف إلى ذلك أيضا مما يؤكد أن النكاح في الآية بمعنى التزويج وبمعنى العقد وليس بمعنى الجماع والوطأ، أن الزاني قد يستكره امرأة فيطأها مكرهة فيكون زانيا ولا تكون المرأة زانية، فلذا يقال في هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، إذا قصد به الوطأ الجماع فقد يجامع الزاني امرأة بإكراه، فلا يكون هذا هو المعنى المراد، أن الزاني لا يطأ ولا يجامع إلا امرأة زانية، وإنما الزاني لا يتزوج، لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لا يتزوج من الزواج والعقد، لأنه ينتفي بذلك ما ذكر في هذا القول. أيضا مما يدل على أن النكاح في الآية المراد به هو الزواج والعقد وليس مجرد الوطأ والجماع، أن الله سبحانه وتعالى جمع بين لفظ الزاني والزانية وقدم الزاني في هذه الآية على الزانية، بينما في الآية الأخرى قدم الزانية على الزاني. لاحظ أو تأمل الآيتين. الآية الأولى يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الآية الثانية قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فلماذا قدمت الزانية في الذكر في الآية الأولى وأخر الزاني، وفي الآية الثانية قدم الزاني عليها؟ قال أهل العلم: تقديم الزانية في الآية الأولى لكونها السبب والداعي إلى هذه الجريمة، فالدواعي منها أكثر وهي السبب في هذه الجريمة، فلذا قدم الحكم الشرعي عليها وذكرت أولا: الزانية والزاني فاجلدوا. لماذا قدمت؟ لأنها الداعية والطالبة والمسببة لذلك. هذا شيء. الشيء الثاني في الآية الأخرى أن الله عز وجل بدأ بذكر الزاني ثم ثنى بذكر الزانية. لماذا؟ لأن الزاني هنا هو الطالب وهو الباحث وهو العاقد الذي يعقد، هو يبحث عن امرأة زانية يتزوجها يعقد عليها، وهذا ما يكون من المرأة أن تعقد على الرجل، بل الرجل هو الذي يعقد على المرأة، الرجل يطلبها وتكون بيده عقدة النكاح، فلذا قدمه الله عز وجل، أفاد أن النكاح في هذه الآية المراد به العقد الذي يقوم به الزاني للمرأة للزانية، فكان مناسبا في هذا التقديم والتأخير، في التقديم والتأخير في هاتين الآيتين، أن الله عز وجل أراد بقوله ينكح أن يتزوج ويعقد، الزاني لا ينكح أي لا يتزوج ولا يعقد إلا على زانية أو مشركة. من المرجحات والأدلة أيضا على أن النكاح في الآية الزاني لا ينكح أن معناه الزواج والعقد وليس مجرد الوطء والجماع، أنه سبحانه وتعالى قد قال قبل ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا كان النكاح بمعنى الوطء والجماع فما الحاجة إلى ذكر هذه الآية مع أن الله عز وجل قد قدم تحريم ذلك والحد الشرعي فيه، وأيضا أن الله عز وجل ختم هذه الآية بالتحريم وحرم ذلك على المؤمنين؟ ما هي الحاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا في الآية الثانية مع أن الله عز وجل قد حرم ذلك في الآية الأولى؟ دل على أن المراد شيء آخر، ليس الوطء والجماع، وإنما هو العقد والزواج. ومن المرجحات أيضا أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة، وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريم لأنه قد صار متقررا من تحريم الزنا بآيات نزلت بمكة، وهذه الآية نزلت بالمدينة، دل على أن المراد هنا التنبيه على العقد والزواج لا على مسألة الوطء والجماع فقط، أنه لا يطأ إلا زانية أو مشركة. والذي يتأمل يدرك هذه المرجحات ويفهمها. ومن هذه الأدلة أيضا والمرجحات أن الله سبحانه وتعالى قال: لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولو أريد الوطء والجماع لم يكن هناك حاجة إلى ذكر المشرك، لأنه زان فدخل في الحكم، فلا حاجة إلى التقسيم. هذا لو أريد به معنى الوطء والجماع، لكنه ليس مرادا ها هنا، وإنما المراد هو الزواج والعقد. ومن المرجحات أيضا أن قول القائل الزاني لا يطأ أو لا يزني إلا بزانية، قالوا هذا ينافي الكمال الذي يذكر في القرآن الكريم في كلام الله عز وجل، لأنه مثل قول القائل الزوج لا يتزوج إلا بزوجة. هذا لو قصد به معنى الوطء والجماع، لكنه غير مراد ها هنا في هذه الآية، فدل على أن فصيح الكلام وبليغه يدل على أن المراد العقد والزواج. قد يقول قائل بعد ذكر هذه المرجحات، وهذه المرجحات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا تلميذه ابن القيم مع إضافة بعض المرجحات من غيرهما، هنا سؤال: كيف يباح للزاني أو الزانية التزوج بالمشرك أو المشركة؟ أجاب أهل العلم بأنه ليس المراد من الآية إباحة ذلك وجوازه، وإنما المراد أن الذي يقدم على الزواج بالزاني أو الزانية إنما يكون مشركا ليس له إيمان يزجره عن ذلك، أو زان يدعوه فجوره إلى ذلك. فهذه الآية لا تدل على الإباحة والجواز، أنه يجوز للزاني المسلم أن يتزوج بالمشركة، ليس هذا هو المراد. ليس المراد هو إباحة هذا الشيء، لأن الله عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين أولا، ثانيا لأن الذي يقع في الزنا إنما يكون مشركا ليس له من الإيمان نصيب يزجره عن هذه الفعلة، أو زان لا يقف عند أوامر الله عز وجل ونواهيه. فلذا ذكر الله عز وجل أمر المشرك والمشركة في هذه الآية. إذن هنا عدة مرجحات يخلص فيها القول إلى أن المراد بالنكاح في قوله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أن هذا بمعنى العقد والزواج. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مرت معنا آيات ورد فيها الخلاف من حيث النسخ وعدمه إلى 8 آيات، كان آخرها قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فمن يذكر المرجحات على أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة. مرجحات، نعم، من أول إذا ذكرنا مثلا من حيث النسخ وعدمه، هل هذه الآية منسوخة، منسوخ حكمها، أم هي محكمة لم ينسخ حكمها؟ فماذا نقول؟ قولان، الراجح أنها محكمة. طيب، ما المرجح لكونها محكمة؟ نعم، يقال أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخها، وأيضا نعم هذه، نعم، هذه أيضا من المرجحات على أن سبب نزول هذه الآية هو بيان واضح على كون الآية محكمة لعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. نعم، أن الحكم في هذه الآية، عام. نعم، أن الحكم في هذه الآية خاص، وما ورد في قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم هو من باب العموم، والخاص يقضي على العام يخصصه، فلا إشكال في ذلك أيضا. نعم، نعم، أن الله عز وجل لما ذكر فانكحوا ما طاب لكم من النساء استدل أصحاب القول الأول بأن الآية منسوخة بهذه الآية، ومن قوله عز وجل ما طاب فيه بيان أن الزاني والزانية ليسا بطيبين بل هما خبيثان، كما ذكر الله جل وعلا في قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أيضا عندك يا صالح، صالح نائم، عندك يا أحمد، راجعوا هذه الأمور، راجعوها، ذاكروا. فيصل، نعم، وإذا كان كذلك يعني أن هناك تأخر في نسخ الآية لأن الآية مدنية. نعم، أيضا ذكر، نعم، ذكر، أين أنتم؟ أنتم معي أم لا؟ ذكرت هذه، نعم، 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 يقال إن الزواج بالزانية وهكذا العكس فيه مفاسد، مفاسد كثيرة، فلا يدل ذلك على أن الآية منسوخة، بل باقي حكمها لأن هناك مفاسد كثيرة وعديدة في الزواج بالزانية أو في زواج العفيفة بالزاني. نعم بلال، أن في ذلك عموما، أن في الآية عموما من حيث التحريم، وذلك أن الله عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين. هشام، هكذا، هذا من المرجحات في مسألة أخرى. نعم، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. نعم، طيب، نضيف إلى ما تقدم آية وهي في تعدادها الآية التاسعة، قوله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فإن جاءوك، الضمير يعود على اليهود وغيرهم من أهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال في الآية سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، إلى آخر الآية. هذه الآية ورد فيها قولان من حيث النسخ وعدمه. القول الأول أنها منسوخة بقول الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الآية الأولى فيها أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جاءه من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أجل الحكم بينهم إن شاء حكم، وإذا حكم حكم بما أنزل الله، حكم بالإسلام عليهم، وإن شاء أعرض عنهم وتركهم ولم يحكم بينهم. هذه الآية واضحة في معناها أن الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحكم بينهم إذا اختلفوا تنازعوا، وبين الإعراض عنهم وعدم الحكم بينهم، لكن إذا حكم بينهم يحكم بالقسط والعدل وبما أنزل الله. هذه الآية واضحة من حيث التخيير، فيها قولان لأهل العلم: هل هي منسوخة بمعنى نسخ حكمها ليس فيها تخيير، أم هي محكمة التخيير حاصل ويعمل به؟ في ذلك قولان. القول الأول أنها منسوخة. بماذا نسخ حكمها؟ قيل بقوله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قالوا فربنا جل وعلا بعد أن خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يحكم أو يعرض، بعد ذلك أمره أن يحكم بما أنزل الله، وليس له التخيير أن يعرض عنهم أو أن يحكم، بل يحكم بينهم، ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم، كما في الآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا شيء مما ذكره أصحاب هذا القول مما استدلوا به على أن الآية قد نسخ حكمها، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الجزية عن أهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون ذليلون خاضعون لحكم الله عز وجل وللإسلام وحكم الإسلام. قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستفاد أهل القول الأول الذين يقولون بأن حكمها منسوخ، قالوا هنا صاروا خاضعين للحكم، لحكم الإسلام، لحكم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإذا ثبت أنهم خاضعون فقد وجب أن يحكم بينهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القول الثاني أن الآية محكمة، أن الآية محكمة، وأن للإمام ونوابه التخيير
في أن يحكموا في قضايا أهل الكتاب أو أن يعرضوا عنها، وأن هذه الآية لا تزال محكمة أو لا يزال العمل بها جاريا. فإن شاء الإمام أن يحكم بينهم حكم، وإن شاء أن يعرض أعرض، لكن إذا حكم يحكم بما أنزل الله، لا يحكم بما لديهم من الكتب من التوراة أو من الإنجيل، بل يحكم بما أنزل الله بحكم الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القول هو القول الراجح، وهناك عدة مرجحات على أن هذا هو القول الراجح في الآية، أن الآية محكمة وأن حكمها باق، وأن للإمام ونائبه أو نائبه أن يحكم بما أنزل الله وأن يحكم أو أن يعرض عن الحكم بين هؤلاء في قضاياهم، في قضاياهم المشتركة. لاحظ، ليست قضايا بينهم وبين أهل الإسلام، هنا وجب الحكم كما سيأتي بيان ذلك، ولكن إذا كانت القضية أو الخلاف أو النزاع يكون فيما بينهم بين ذمي وذمي، فهنا ينزل هذا الحكم، إن شاء حكم وإن شاء أعرض، وإذا حكم حكم بما أنزل الله كما أمر الله عز وجل. وهذه المرجحات عديدة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، اختلاف من حيث النسخ وعدمه. وقد ذكر أهل العلم قولين في هذه الآية، أرجحهما أن الآية محكمة وأن للإمام التخيير في أن يحكم بين أهل الذمة أو أن يعرض عنهم، وهذا الترجيح جاء لعدة مرجحات. الأول أنه ليس في الآيات ما يدل على النسخ بحال، ما يدل على النسخ بحال من الأحوال، وذلك لأن في الأولى تخييرا بين الحكم وتركه، والثانية بينت كيفية الحكم إذا كان، كيفية الحكم إذا كان. الأمر الثاني أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يدل على نسخها، ومعلوم أن أمر النسخ لا يثبت إلا بدليل. الأمر الثالث أنه لم يرد إجماع منقول في نسخ هذه الآية. الأمر الرابع أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التخيير بين الحكم وتركه جاء لأنه ليس لأهل الذمة أو لأهل الكتاب قصد في الحكم الشرعي، ليس لهم قصد في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم، فهؤلاء لما لم يلتزموا هذا الدين لم يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحكم بينهم. وقد كان يهود إذا طلبوا حكما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبونه لأنه أخف عليهم وأسهل، وإن كانوا ليسوا راغبين بحكمه. وقد ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجال التذكير والوعظ أن يذكر من نفعته الذكرى، فقال سبحانه وتعالى: وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وهؤلاء إن ذكروا لا يذكرون، وإن حكم بينهم بحكم الله لا يقبلون. الأمر الذي يليه أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر بعض أوصاف اليهود وهي السبب في أن الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن يحكم بينهم إذا تنازعوا واختلفوا إليه وبين أن يعرض عنهم. فمن هذه الأوصاف قوله سبحانه وتعالى عنهم: سماعون للكذب، أكالون للسحت. سماعون للكذب، فهم لا يقبلون منك الصدق لأنهم كثيروا السماع للكذب، ومن كان كثير السماع للكذب فإنه لا يرتضي الصدق وأهله. ولذا خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام أنهم يحملون هذه الصفات. ومن ذلك أيضا أنهم أكالون للسحت، والسحت هو الحرام. قال الله عز وجل: أكالون، أي كثيروا الأكل وشديدوا الأكل للحرام. ومن كانت هذه صفته أنه كثير الأكل للحرام فإنه لا يلين ولا يخضع لحكم الله عز وجل ولا يرتضي ولا يقبل ذلك، لأنه يريد أن يأكل المال بالباطل، فإذا تنازع أو اختلف مع آخر بحث عما يكون سببا في أكل مال الآخر بغير حق، أن يأكل ماله بالباطل. هذه الصفات قدمها الله عز وجل في الذكر قبل أن يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
قال: سماعون للكذب أكالون للسحت، وهذه الأوصاف تمنع من قبول حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المرجحات أيضا أن الله عز وجل علل التخيير بذكر ما ورد بعد هذه الجملة: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذا التخيير جاء وفي هذه العبارة الأخيرة أو في الكلمات الأخيرة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، موافقة جاءت موافقة للآية التي ادعى أصحاب القول الأول أنها ناسخة لها: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذه الموافقة ظاهرة بينة أنه إذا أردت أن تحكم فحكم الله هو الحكم العدل، احكم بينهم بما أنزل الله لأنه عدل وقسط. وهذه الموافقة والمشابهة في المعنى واضحة، فنزلت الآية منزلة الفقرة الأخيرة من الآية الأولى، قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذه إذا حكم، كما قال الله عز وجل: وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ما هو القسط؟ هو الحكم بما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله عدل وقسط. وهذا مما يظهر الآية بصورة واضحة أنها ليست منسوخة وإنما هي محكمة. ومن الأمور أيضا من المرجحات بعد أن ذكر الله عز وجل الإحكام في هذه الآية أن ما ذكره أصحاب القول الأول أو ما استدلوا به بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن أحكام الإسلام جرت عليهم. يقال إن هذا الحكم الوارد في هذه الآية جاء في صورة خاصة، وهي صورة الجزية، دفع الجزية، هذه التي ذكرها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم في إعطائهم الجزية ما يدل على صغارهم وذلهم وخضوعهم، هذا حكم خاص بالجزية، فلا ينزل منزلة العموم في جميع الأحكام، وأنه يجب أن يحكم بما أنزل الله فيهم، أي فيما يكون بينهم من خصومات ونزاعات. الأمر الذي يليه وهو من جملة المرجحات أيضا أن ما ذكره أصحاب القول الأول بأن النسخ ورد عن عبد الله بن عباس، فهذا أحسن ما يقال فيه أنه أريد به الخصوص أو أريد به التخصيص، لأن التخصيص يعبر عنه أحيانا في لغة السلف الكرام بالنسخ، يعبر عنه بالنسخ، هذا ما ورد عنه. ومن المرجحات أيضا أن الله عز وجل ذكر هذا الحكم فيما يقع بين أهل الذمة دون أن يكون هناك صلة بأهل الإسلام، فإذا حصلت الخصومة أو المنازعة بين ذمي ومسلم هنا وجب الحكم بما أنزل الله، وجب الاحتكام إلى شرع الله عز وجل بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه يجب التحاكم إلى شرع الله، لأن المسلم بعض المسلمين هو في القضية وفي المشكلة والخصومة. إنما التخيير كما قال الله عز وجل فإن جاءوك، وهذا فيه الكلام عن أهل الكتاب أو أهل الذمة أو من سواهم، هم الذين جاءوا أي متنازعين فيما بينهم، مختصمين متحاكمين فيما بينهم إلى شرع الله عز وجل أو إلى الإسلام أو إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. لنذكر ما بقي ما تيسر ذكره من الآيات، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. هذه الآية مما ورد الكلام من حيث النسخ وعدمه فيها، هل حكمها منسوخ أم هو محكم؟ هذه الآية نوضح أولا معناها، معناها أن الله سبحانه وتعالى لما جرى بين المسلمين والمشركين صلح وعهد كان هناك من يأتي من المشركين إلى المسلمين مسلما، والعكس أيضا بالنسبة إلى المشركين، وكان الحلف أو العهد أو الصلح على أن من جاء من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن قبل المسلمين من الرجال لا يرد إليهم، إذا جاء إلى المشركين مرتدا لا يرد إليهم إلى المسلمين، ومن جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى المسلمين من المشركين مسلما وهو مسلم رده إليهم، كان هذا مما جرى في العهد والصلح الذي يسمى بعهد الحديبية وصلح الحديبية. لم يكن النساء داخلات في الحكم، النساء لسن داخلات في العهد، إذا جاءت المرأة مؤمنة من جهة المشركين يردونها إليهم، هذا الحكم ليس إلا في حق الرجال. أما النساء فكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن،
الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إلى أن قال سبحانه وتعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. حكم الله عز وجل بين المسلمين وبين المشركين في شأن النساء اللاتي يذهبن من جهة إلى جهة. امرأة من المسلمين ترتد فتذهب إلى المشركين، امرأة من المشركين أسلمت فذهبت إلى المسلمين. حكم الله عز وجل بأن لا يحصل الرد، إذا جاءت المرأة من هذه الجهة ترد إلى أهلها، بل أمر الله عز وجل بأن يطلب أهلها ما أنفقوا عليها. إذا كانت المرأة متزوجة فأسلمت فذهبت إلى المسلمين، فحينئذ للمشركين أن يسألوا ما أنفقوا، للمشركين أن يسألوا المهر، يقولون أعطونا المهر الذي كان لهذه المرأة. والعكس أيضا بالنسبة للمسلمين، إذا ذهبت امرأة من المسلمين وقد ارتدت ذهبت إلى جهة المشركين، فإنه لهم أن يطالبوا المشركين بما أنفقوا من المهر، أن يدفعوا المهر. قال الله عز وجل: وليسألوا ما أنفقوا، واسألوا ما أنفقتم أولا، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن إذا حصل ذهاب من بعض النساء إلى جهة أن يدفع أصحاب تلك الجهة المهر الذي أنفق عليها أو أعطيت. الصورة واضحة في هذه. طيب، قال الله عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم. إذا كان المشركون لا يلتزمون حكم الله سبحانه وتعالى، لم يلتزموا حكم الله بأن يؤتوا ما أنفقوا، ذهبت امرأة من المسلمين مرتدة عن الإسلام إلى المشركين، المشركون امتنعوا أن يدفعوا مهرها أو يدفعوا للمسلمين ما أنفقوا عليها، امتنعوا. قال الله عز وجل: وإن فاتكم ذلك، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. أعطوا أولياء المرأة أو أعطوا الزوج الذي تزوج بهذه المرأة التي ذهبت إلى المشركين مرتدة، ثم في هذه الحالة لما رجعت، لما لم يقبل المشركون أن يدفعوا مهرها، صار الحكم حينئذ كما ذكر الله عز وجل أن على المسلمين أن يدفعوا هذا المهر، أن يدفعوا هذا المهر قبل أن يقسموا الغنيمة التي لهم. فعاقبتم، أي حصل بينكم وبين المشركين شيء فصار لكم من ذلك عقبى وغنيمة. فهناك فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، أعطوا هذا المسلم الذي ذهبت زوجته إلى المشركين مرتدة مثل الذي أنفق عليها من المهر ونحوه. هل وضح هذا الأمر؟
فهم؟ إذن هذه الآية هي التي ورد فيها الكلام من حيث النسخ وعدمه، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.